الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فهذا اخر حديث في باب الشروط في البيع من كتاب البيوع، من كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. والسياق المذكور هذا للبخاري. جاء الحديث الثالث في الباب وآخر حديث في باب الشروط في البيع. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا علي بن عبد الله شيخ البخاري، ومسلم قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. والنسائي في الصغرى قال: حدثنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن. ستتهم علي وعمر وزهير وابن أبي عمر ومحمد وسعيد. معايا كده؟ مشين معايا؟ قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذكره. أنا حطيتها عن الزهري، تمام. مسلم أخرجه قال: حدثني حرملة وحرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، تمام. يبقى هنا الزهري صرح بالسماع من مين؟ من سعيد. وفيه: ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. طبعا أفردت الرواية ديت لأنه صرح بالسماع للرواية هذه طلاق الأخرى، لأن بنى عليها سؤال في الآخر طرحته بالنسبة للرجل: هل يجوز الرجل المسلم أن يخطب على خطبة الكافر أو الذمي؟ كافر خطب ذمية، والمسلم أبو ذنب تزوج الذمية، هل يدخل عليه ويخطبها مع علمه بأنه خطبها؟ شفت ازاي؟ فطبعا هذه الروايات لها دلالة مهمة جدا في الكلام المسألة من ناحية فقهية إن شاء الله تعالى. قال: ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها، أي تقلبه، كما قال أهل اللغة يقال: كفأت الإناء إذا قلبت وفرغته، قلبت الإناء وفرغت الإناء، كفأ فلم يبق فيه شيء. قالوا: هذا مثال لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. الكلام ده على المشهور. وقيل: هو كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد، والأول أظهر وأقرب. وأخرجه النسائي في الصغرى قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. أيضا دي لفظة لا دلالتها في المسألة. وأخرجه مسلم من طريق هشام اللي هو هشام بن حسان، وأيضا من طريق داود بن أبي هند، وابن حبان من طريق أيوب، ثلاثتهم هشام وداود وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. يبقى الحديث مر من طريق سعيد المسيب، ومن طريق من؟ من طريق محمد بن سيرين. ولفظه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها. لفظة مهمة، أختها يعني أختها مين؟ المسلمة. خرج بالسياق غير المسلمة، لكن السياق هذا الآخر طلاق الأخرى، تمام؟ وده يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها، فإن لها ما كتب الله لها. ودي فيها مسألة مهمة، وده سياق الشام وسياق داود وأكلهما لمسلم. فإن الله عز وجل رازقها، طبعا التنقيط هذه النقط هذا في ولا يبع أحدكم على بيع بعض ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه تتمة الحديث، لكن أنا ذكرت في محل الشاهد في الباب. وأخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح، فإن الله فإن لها ما قدر لها. يبقى ده طريق ثالث عن أبي هريرة. طريق من؟ يبقى سعيد الطريق أدي واحد، وبعدين نسرين، والثالث الأعرج. وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن زيد أخبرنا عمر بن عاصم حدثنا شعبة عن داود بن فرهيد عن أبي هريرة مرفوعا، ده رابع، لكن الإسناد هذا في أحمد بن زيد وشيخ عاصم بن عمر بن عاصم. ما؟
لا إله إلا الله.
طيب أخرجه ابن حبان، أخرجه ابن حبان، اكتبها بقى، وأخرجه ابن حبان، افتح بقى معكوفتين، 40 4 6 4046 4046 من طريق أحمد بن زيد أخبرنا عمر بن عاصم حدثنا شعبة عن داود ابن فرهيك وده يعني لا بأس به في كلام، لكن ابن عاد انتصر في النهاية على انه لا بأس به من خلال لانه مقل في الرواية، يبدأ الطريقة كم 4 نبوة. عن ابي هريرة مرفوعا، حط بقى نقط كده، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه، ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في صحفتها، انتهى. وده يسمى ضعيف، لكنه في الشواهد والأوعى الأقل في ضعف، لأنه أحمد بن زيد لم يصدقه إلا ابن حبان في إسقاطه، لكن صرح به بالنسبة لعمر عمر بن عاصم بالذات. أما أحمد هو ابن حبان قد في ثقة بيس هذا الخبر في صحيحه، لكنه بشواهد كما ترى ولم يأتي بما صار في المثل. وأحمد قال حدثنا هاشم عن أيوب بن عتبة عن أبي كثير به. أنا أفردت حديث أحمد لأجل الآتي في حديث ابن حبان من طريق الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير السحيمي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة. صريحة وهو بقى، فإن المسلمة أخت المسلمة، وده إسناده صحيح وقد أفردت إسناد ابن حبان لإظهار الاتصال من طريق الوليد ابن مسلم، وطبعا الإخوة يعلمون أنه إيه بأنه يساوي. أجل ذلك أفردت السلسلة هذه صرح بالسماع في جميع طبقات السنة. ولو لم يكن منه ذلك لقبلناه أيضا بإسناد أحمد. ركز بقى معايا، يعني أنا قلت إيه كلطيفة بقى يعني عللية أنه عنع. هو صرح بالسماع غالبا يصرح بسماع الأوزاعي، لانه بعض المعاصرين وذكر رد عليه الشيخ الحميدي وغيره انه قال انه انما يدلس فقط عن الاوزاع، تمام. فطبعا الكلام لما ساله الشيخ من اين لك هذا قال علمت ذلك بالاستقراء، قال له بارك الله فيك. فالحاجات دي ايه يعني انت ما يعني ما ينفعش. فلما يقول ها أكثر بقى يعني ما أدري المعاصر ده مش عارف ايه حاله، يعني ما ربنا كده بيديله في شتاء المحبة كده مثلا يبدأ ايه يبدأ يفتري ويشوط في الأكاذيب. دلوقتي طلع مدرسة يقول لك ايه يعني عمال تقول لي مين سلفك مين سلفك، انا يا اخويا ما عنديش نظر، انا ابص وانا اشوف وانا افهم اليوم دول يعني. تمام. ايضا اخطر انه بدأ يضربه في هذه الاصول، عملت تقول البربهاري وعملت تقول الدريم وعملت تقول احمد والكلام ده كله، لك انت ما يعني الناس دي كانت عصر بني اميه وتواطات روايات مع الحكومه ها لكن الله سائلهم ونسال الله يجعل لهم قبولا في هذه الارض. فطبعا هنا لو قال الوليد حدثني او اخبرني الاوزعي وبعد كده عنه صح، دي الاجزاء قلت هذا الكلام انه لو لم يكن منه ذلك لقبلناه ايضا باسناد أحمد. ليه؟ في هذه الحالة يتأكد من سيد أحمد أن شيخ الأوزعي هو أن أبو كثير، تمام. وإسناد أحمد لمطعن فيه ويأتي من طريق أحمد بن حنبل، يبقى في هذه الحالة هيتأكد لنا أنه الوليد لم يدلس ولم إيه ولم يسوي، لكن هنا جاء به على ليه على الجد. طبعا كتاب البشخاني هو بقى جاب إيه جاب مثل الروايات دي مثلا زي كده أو جاب رواياته في الصحيحين وقال مين ان هو بيدلس بشواهد اهو، وبدا يجيب مثلا الاسناد بشواهد. طب انت جمعت كام واحد؟ طيب 20,000 يا اخي انت معايا. يوم يحتج بهذا الكلام ان ودي ابن مسلم بريء من التدليس والتسويه، مين اللي قال كده؟ وتاني يقول لك ابن جريج بريء مش عارف، وتاني يقول ابو الزبير مش عارف فريق، ان الاكابر دول يلعبون مع هؤلاء. ما ادري يعني ايه المقصد من هذا الكلام، هل هو كبر، هل هو مثلا غرور ام ماذا؟ ده من حديث اللي هو يعتبر حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ببعض هذه السياقات، تمام. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وده في مسألة مهمة وهي أيضا تأتينا في الفقه. أخرجه مسلم قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان. طبعا جميعا دي مهمة، جميع هم ايه اثنين. قال زهير حدثني يحيى عن عبيد الله. طبعا زهير ومحمد بن المثنى جميعا عن، شوف دقة مسلم دي لطيفة اسنادية من مسلم، عن يوم يفصل زهير ويقول زهير قال حدثني، تمام. يعني امناء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال زهير حدثني يحيى عن عبيد الله، فبدأ ابن عمر العمري، أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ومسلم من طريقه. طبعا ان انا اجيبها لا يبع هكذا بدون ياء، ودي لها توجيه لغوي ياتي. ومسلم قال من طريق مسلم من طريق علي بن مسد عن عبيد الله به، وايضا من طريق حماد قال حدثنا ايوب عن نافع به ولم يذكر لفظهما، واشار بالمثليه الى سابقه المذكور، يعني ذكر الاسناد الاول بالمثل الاول وبعدين أتبعه به دخل إسناد ثاني من طريق علي وبعدين أحال قلب مثل سابقه. تمام. قال ابن حجر رحمه الله لا يبيع لا يبيع ده الرواب عند الأكثر لا يبيع بإثبات الياء على أن لا نافية. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت بالكسر كقراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر. يعني دي بقى ايه توجيهات ترجع رجعت في الكتب بقى المعنية بلوك القرطبي وبعدين بعده الشوكاني والكلام ده وجدت ذكر كلاما هذه الجزئية. لا سيدنا بدنا نخشي احنا خلينا نعرفه خلينا من حديث ويؤيده. هنا بقى الكلام طبعا انا ذكرت اللطيفة دي مهمة. الحافظ لما ذكر هذا الكلام رحمه الله تعالى بين لفظ لا يبيع ولا يبع تمام فاستدل على الكلام اللغوي هو الكلام نحو اللغوي تمام استدل بالخبر قال ويؤيده رواية الكشميهي. الكشميهي طبعا ده رواية البخاري بلفظ لا يبع. طبعا سبق عندنا السياق عند ايه عند مسلم هو لا يبع. هو الرواية غير الرواية اللي بين ايدينا جوات كشمين هذه لا يبع كرواية مسلم. فهو أكد على هذا النحو اللغوية بده قال ويؤيده أن الخبر جاء بهذا أيضا لا يبع بصيغة النهي. وأخرجه البخاري قال حدثنا مك بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت قال سمعت. أنا أفردت سياق البخاري اللي جاء يبقى البخاري قال حدثنا شيخ مكة هذا حدثنا إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت صريح هو لفظ سياق الإسناد النسائي في شوية غموض تمام لأجل ذلك أفراد سياق البخاري. قال من طريق الحجاج بن محمد النسائي من طريق الحجاج بن محمد قال المصري نعم قال قال ابن جريج شفت الكلمة قال قال ابن جريج طبعا ده اللي هو بيلف وعاوز يعني يشكك يقول لك قال قال ايه ما صرحش بالايه بسماعي تمام قال قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث ان عبد الله ابن عمر كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل بالفتح. هيئة الكلام إن لا يخطب بالجزم لا يخطب بالرفع لا يخطب ولها دلالة هنا لغوية يأتي لاحقا. يعني أهل اللغة رحمه الله تعالى يعني رحمه الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل في سياق البخاري على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. ده جاي في المسألة الفقهية. ده من حديث ابن عمر من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه اخرجه مسلم ثم الاسناد ده بقى اسناد كل مصريون عدا يزيد بن ابي حبيب ده بصر. قال حدثني ابو الطاهر وابن السرح أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن الليث وغيره وغيره من بقى أي شوف أحسنت شيخ فدي وضحها الإمام ابن عبد البر في الاستذكار ذكر أنه قال روى ابن الصرح طبعا ما قالش بقى نظرتين يعني روى ابن الصرح وإمام حافظ قال روى ابن الصرح وذكر الإسناد وذكر الليث و ابن لهيعة. طبعا ده صنيع مانع عبد الله بن وهب غير راضي المين مش راضي عليه ابن لهيعة فهنا ابهمه بس ده قرنه بمن بالليث ومن الليث مش محتاج يعني عالم من الاعلام الحفاظ المتقنين الحجه. قال حدثني ابو الطاهر بن الصرح اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي طالب. طب السبيه اخواني نصائف يعني ايه السبيه؟ عارفا باللغه ودلاله الالفاظ، وهذا واقع في كثير من الاحاديث. ولذا نرى الحكم على بعض الالفاظ الغريبه بالشذوذ او النكار اذا خالفت حكما شرعيا، وقد تكون غريبة في اللغة، ومع ذلك نرى لأهل اللغة فيها كلام وتوجيه، أي عندهم، نرى لأهل اللغة فيها كلام وتوجيه عندهم، فيقولون كلاهما صحيح وهذا أفصح من هذا، أو هذا مشهور دون الآخر، أو كلاهما صحيح ويشكو، وهذا أكثر منه، وهذا أكثر منه النووي في منهاج على شرح مسلم وغيره. حتى في سياق الإسناد فقول مسلم حدثنا فلان وفلان جميعا عن فلان، أذكر كان في ورق بيراجعوا اللي كان الشيخ أحمد الأخرس، الشيخ أحمد الأخرس عم الشيخ محمد قوي في اللغة، وبعدين فعقب على كلمة إيه جميعا فأصغرها، فقال لي إيه اللفظ عسد أنت يعني عملك في الحديث بتاخد ايه بيجي على لسانك صليخه الايه العمل اللي انت شغاله، يعني خلاص صليختك الدعويه مثلا في الشيخ قاعد معايا في الصدريه، وبعدين فجيت اقول لا 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 يجوز انك تاخد دي كده، يعني الكلمه ايه الشيخ قاعد يضحك، يعني قال لي يعني حتى الانطباع على الكلام حتى في العمل جرى على لسانك بدون ايه لا يجوز ويجوز كده يعني. فالشيخ استغرب الكلمه دي، قال لي دي غريبه، فقلت لكن هذه جرت على لسان المحدثين وفي عرض المحدثين وأهل العلم على أنه كذا كذا، وجبت له البراهين وكذا يعني. فطبعا هو ليس سهل، فجاء بعد يومين وقال لي تمشي قال لي تمشي، قلت له يعني تمشي قال لي هي مش مشهورة، لكن ايه تمشي فين في اللغة؟ قلت له اللغة القديمة ولا الجديدة؟ قال لي تمشي، هو بيبقى كلامه يعني ايه يعني بارك الله، فتمشي يا محمد ما تمشيش تمشي الله يكرم. حلوة اللغة جميلة يعني رحمة الله، اما لما الانسان يكون هادي كده يقرأ الحاجات دي كده من الامة تجد، شوف قد ايه العلم، شوف انت دلوقتي بتتكلم في عقيدة بتتكلم في لغة بتتكلم في بتتكلم في كل حاجة، شفت ازاي؟ وتستمتع بقى بالقراءة مثلا في الكتب الطويلة اللي زي دي. ابن حجر نعم الله يبارك فيك، نتعشى الاخوه اطمئنوا يعني. فكان يعني دايما ايه يعني شوف كل حاجه اللغه، مش هيكون فيه طالب كويس متمكن الا باللغه، يعني الاخ بيتعجل ان هو ايه يبقى فرحان، وبعدين يبقى في الاول زف وفي الاخر لف، عاوز يبقى في الحديث، وبعدين يبقى القران والحديث متلازمان لا شك، الفقه مصلح، ما انت طالب لازم تمشي على ايه اللغه لابد، لان بدون مش هنفهم الكلام ده كله. شوف الكلام ده تحس بقى بالمتعه وانت بتقرا للائمه الكبار كهؤلاء، ابن قدامه بيتكلم في ايه، ابن شوف ابن حجر بيتكلم في ايه، وابن بيتكلم في كله كلام، بتحس بمتعه العلم وانت ايه على درايه بمثل هذه الوجوه العلميه. حتى في سياق الاسناد فقول مسلم حدثنا فلان وفلان جميعا عن فلان، وهذا جائز عندهم والا لم يكن مشهورا، وأكثر منه أئمة الرواية والعلل، وعنده أيضا عن شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن إيه؟ عن أبيهما، فتكلم الأئمة في أبيهما وأبويهما، أيهما أفصح وأيهما، شفت إزاي؟ أب وأب اثنين، أبيهما ولقول أبويهما رحمهم الله، ما سابوش حاجة هعملها في الإسناد تمام. وكلاهما جائز والثاني أشهر، والمقصود أن الحديث حجة في اللغة كالقرآن، وأما الكلام النظري الذي أنشأ بعض المتكلمين في أصول الفقه أن الشعر خاصة الجهلي يقدم على الحديث بالاحتجاج باللغة فلا مجال له عمليا، يعني قد يكون كلام نظري، ثم إن الرواية إذا جاءت من طريق صحيح فهي العمدة في كل شيء، لأنها جاءت من طريق الثقات الحفاظ وقد حفظوه. والذي عرفته من الأئمة المصنفين والمحققين في الرواية والدراية كابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن الملقن وابن حجر وغير هؤلاء على الاحتجاج بألفاظ الحديث أولا ثم يستشهدون بالشعر بعده إن وجد، لا العكس، وهذا منهج عملي عند أهل السنة يختلف تماما عن المنهج النظري عند بعض المتكلمين الأصوليين، والله أعلم. سؤال نعم، وبيجي بعض ينشئ يعني يأتي برواب الإسناد ويسوق شعرا. نعم لا أنا حبيت بس يعني أكشف شيء أنه ممكن تسمع مثلا مثلا شيخ محمد أو صابر أو شيخ هاني أو شيخ أحمد أو بيتكلم على أساس واجه من الوجوه اللي بيتكلم بها دي قد يكون مثلا عن غير المراد عندما يفهمه المستمع أو الطالب، لهم يظن أني باجي عن الشعر في مرتبة إيه؟ أن كلمة الشعر عامة في مرتبة فوق مرتبة الأخبار، ثم يأتي في مثلا في شطر آخر ويأتي بذم الإيه؟ بذم الشعر، يوم يحصل انفصام في ايه؟ في 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 فهم الطالب يعني. السؤال ما المراد بالخطبة؟ ما المراد بالخطبة؟ المراد يا اخوان هنا بقى شو بقى الكلام اللي امتى بلا مقول ده خاطب او مش خاطب، وامتى ادخل عليه او لا ادخل عليه. المراد ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه، وقد يتفقان على صداق معلوم وقد تراضيا، وليس المراد أنها لم تركن إليه ولم يوافق أمره، فبهذا فساد عظيم يدخل على الناس. وبهذا فسر الأربعة اللي هم من؟ الأئمة رحمه الله تعالى وغيرهم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار وهو مذهب جماعة الفقهاء كلهم يتفقون في ذلك المعنى، هو معمول به عند السلف والخلف، وذلك والله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الخطبة لأسامة بن زيد على خطبة معاوية بن أبي سفيان وأبي جهل بن حذيفة حين خطب فاطمة بنت قيس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاورة له فخطبها لأسامة على خطبتها. ما انت بقى شوف بقى الكلام اللي شو اللي خد الكلام عشان تشوف بقى ايه محل الخلاف ايه في اختلاف طه ونص. جميل، ما شوف ابن قدامه قال هذا الكلام وابن عبد الله قال الكلام والخطاب قال هذا الكلام، شوف بقى النووي قال كلام خلاف هذا الكلام تمام، ويرد الاستدلال بهذا النص تمام. فالمقصود ثم قال ولا أعلم أحدا، ابن عبد البر ماذا يقول، ولا أعلم أحدا ادعى نسخا في أحاديث هذا الباب، فدل ذلك على أن المعنى ما قاله الفقهاء من الركون والرضا. إن تمت موافقة حتى ولا مبدئية، إن تم الموافقة وإحنا بقى في رضا وفي قبول وخلاص، أو قد يكون اتفق على شيء ولو نظريا، يبقى ده خلاص ما ينفعش أدخل. أنا قلت وقت ما ينفعش علميت الحكم بعدين، هل هو للتحريم أم هو لي إكره. وقال ابن حجر في الفتح، ركز بها منهج الجزئي أيضا فيها فوائد لنا، قال ابن حجر في الفتح وحكى الطبري أن بعض العلماء قال إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس. ابن عبد البر قال لا أعلم أحدا ادعى إيه، هنا الطبري قال أن بعض العلماء قال إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس، ثم رده. دي فائدة لنا مهمة ماشي كمجلس الأسبوع الماضي، ثم رده وغلط بأنها جاءت مستشيرا فأشار عليها بما هو الأولى، ولم يكن هناك خطبة على خطبة، ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط. هو استدل بالأول بالإيه؟ بالرواية، وبعدين قال بقى بيسموه بالإماء والتنبيه من درس النصوص كده؟ ده في حكم تاني بقى، مسألة التعريض في العدة على جاري، ما تقلقش كل حاجة إن شاء الله لا تخل، بارك الله فيك. أيوة بالضبط بقى، شوف لك خاني بقول يا جماعة اللي هم بيحبوا يقصوا ولزقوا بقى، يوم يشيل الرد وإيه؟ ثم رده وغلطه، يشيل دي ويجيب لك حكاية ولا ثيقة ويقول لك ده منسوخ. يعني أغرب ما سمعته، وطبعا احنا مر علينا كتاب الصلاة باستفاضة تمام، حد منا سمع ان مرور بهذا المصلي منسوخ؟ انا سمعتها سمعت من نوت واليوم الراديو اللي موجود وصاحبنا اللي بيتكلم وصاد دكتور برضو من ايام بيتكلم مع المذيع وبيقول لا سنوتها سبقها عندي في يقول ان المر بيد المصلي ده منسوخ وكلم كلام غريب اول مره اسمعه. فقلت ان كان ولا بد مش من المصادر بتاعتنا ممكن في مصادر تانية مثلا بقى عند الشيعة او الكلام ده كله وهذا لا عبرة به عند اهل السنة والجماعة. فدي من الايه من الغرائب. فدي نقاط مهمة بنستفيد منها كثيرا مرة تلو الاخرى. قال ثم ان دعوى النسخ في مثل هذا غلط. ليه؟ قال ان الشارع اشار الى علة النهي في حديث عقبة بن عامر بالاخوة. شوف الكلام. وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام. فلا يصح ان يلحقها الناس. شوف كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وانا ذكرت هذا اظهارا لعلم الكبار رحمه الله تعالى والمؤكد على ان الخالف يقتدي بالسالف وان المتأخر بالمتقدم والمتأخر بالمتقدم تمشي. يعني وانه يجب ان يكون لكل ادعاء بينة. اثنين. وانه يجب ان يكون لكل ادعاء بينة. والبينة اصلها فين؟ نرجع البربهاري بقى. اصلها فين؟ في الاصلين. وبين الاصلين النقل الصحابة ومن تبعهم باحسان. وليس كل ما قيل وحكي يقال ويحكى على الاعتبار. صحيح؟ دي أسس. دي ايه؟ أسس. والمقصود أن حال المخطوبة على وجهين. دي يا اخواني يعني أركز على مثل هذه الأشياء. أركز على مثل هذه الأشياء. تمام. والمقصود أن حال المخطوبة على وجهين ويتفرع عنهما ثالث. المخطوبة على حالتين أساسيتين من خلال ما سبق. ويتفرع ثالث. الأول أن تركن المرأة أوليها إلى خاصبها فتجيبه وترضى به مع وليها. طبعا أنا الولي هنا وجود مهم. تمام. وهذا هو الظاهر من محل النهي في الخبر. تمام. وده الظاهر من محل النهي في الخبر. والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة والإنصات إليه. ونقيده النفور عنه. ده من الاستذكار إن هل ابن أثيم هو بالجليل الآخر. القول الثاني أو الوجه الثاني ألا تركن ولا وليها إليه. فلا تجيبه ولا ترضى به ولا وليها. وهذا خارج بمفهوم الحال عن الأول. تمام. وبدليل آخر في قصة فاطمة بنت قيس كم هو الضير من السياق. لكن عقب النووي باحتمال أن الخاطب الثاني لم يعلم بخطبة الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار لها بخطبة أسامة بن زيد فأخذت بإشارته وتوجيه لا أنه خطب لأسامة. وهذا احتمال فهمه من النص خالفه غيره كالطبري والخطابي وابن عبد البر وابن قدامه وغير هؤلاء. الثالث ان يوجد من المرأة ما يدل على الركون والرضا تعريضا لا تصريحا كقولها اوليها ما انت الا رضا وما عنك رغبة. انت معي؟ يعني ايه؟ والله ان انت راجل كويس وما شاء الله عليك وانت كويس وكلمتين ايه دي فيها ايه تعريض بالايه بالرضا تعريض بالقبول. تمام. الراجل شكره والكلام ده وخلاص مع السلامه. اي ومثلك لا يرد الى اخره. تمام. نعم. ونحو ذلك. فهذه الصوره على قولين. احدهما انها في حكم الوجه الاول انها ايه في حكم الوجه الاول. وهذا ظاهر كلام الخرقي وظاهر كلام احمد. فانه قال اذا ركن بعضهم الى بعض فلا يحل لاحد ان يخطب. والركون يستدل عليه بالتعريض طاره والتصريح اخرى. يبقى اعمل ايه؟ يبقى بقول لك التعريض في حكم التصريح. عشان كده ايه حملوا على الوجه ايه الوجه الاول. خلي بالك هو مش صورة، هو في حكمه تمام، لكن ليس هو او تصريحا بحقيقة التصريح. وقال القاضي ابو بكر ايضا من الحنابلة ظاهر الكلام احمد اباحة خطباته. هذه قولين عن ايه الخرقي كان نقل كلام احمد، والقاضي ابو بكر نقل كلام عن احمد. ومذهب الشافعي في الجديد الجديد له الجديد بعدما بعد ذهب الى مصر، وهو مذهب الشافعي في الجديد لحديث فاطمة بنت قيس حيث خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن قلامة قال وزعموا ان الظاهر من كلامها ركونها الى احدهما. يبقى ده مقتضى كلام الائمه انه ان فهموا ان فاطمه ركنت الى مين؟ الى احدهما تمام؟ فهموا هذا. لكن ابن عبد الله بقى رحمه الله تعالى فند هذا تفيدا رائعا، قال وسدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على الرضا او لا. ده نص على ابن قدامه في المغني بعز المذكور، واعترض ابن قدامة عليهم بعموم خبر الباب لا يخطب أحدهم على خطبة أخيه، وأخذ يرد عليهم بما في حديث فاطمة فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن إلى واحد منهما من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لها لا تسبقيني بنفسك، وفي لفظ لا تفوتيني بنفسك، وفي آخر إذا حللت فآذنيني، فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. والثاني أنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالمستشيرة له فيها أو في العدول عنهما إلى غيرهما، وليس في الاستشارة دليل على ترجيح أحد الأمرين. يبقى هنا أعمل إيه؟ خلي بالك بقى، قال انت ده احتمال وده احتمال وما فيش دليل يقوى واحد ايه. شوف بقى هو اللي جابه رحمه الله تعالى يتدل بالرواية بالالفاظ لاني اجي ذلك سقطها، ثم يقول وليس بالاستشارة دليل على ترجيح احد الامرين ولا ميل الى احدهم، على انها انما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لترجع الى قوله ورأيه، وقد أشار عليها بتركهما لما ذكر من عيبهما. شوف الكلام بقى الأصولي، فجرى ذلك مجرى ردها لهما. كلمة أصولية متينة مبنية على قواعد الأصول مفهومة جيدة. قال فجرى ذلك مجرى ردهما لهما. هذه الجزئية الأصولية لم تعمل عند النووي ولا غيره. شوف الكلام، فخدوها على أنها هي كأصل قضية. ففي فرق بين الأصل وبين الحكم. إن يقول لك ده إيه؟ ده تصريح وتعريض. يا أحمد محمد يقول التعريض في حكم إيه؟ في حكمه. لكن ما رجل عليه تصريح. تمام إزاي؟ تبني عليه حكم. فالنووي رد الكلام على الخرقي والقاضي رياض وأحمد محمد والشافعي بهذا الكلام بهذا التوجيه. قال فجرى ذلك مجرى بها لهما وتصريحها بمنعهما. شو بقى الكلام؟ ومن وجه آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهما بخطبتها تعريضا. إيه الدلالة؟ أحسن، شفت إزاي عرض هو تمام؟ ودي صفقة لا؟ ومع ذلك قوم التانيين خاطب، يبقى ده خاطب اثنين كم؟ ثلاثة، صح؟ تمام. بقوله لها ما ذكرنا، فكانت خطبته بعدهما مبنية على الخطبة السابقة لهما بخلاف ما نحن فيه. ده كلام إنه ابن قدامة رحمه الله انتهى. قلت هذا توجيه جيد بقرائن قوية من نفس السياق يجمع الحكم على الوجوه الثلاثة من حيث الجواز وعدمه. وفيه جواز التعريض بالخطبة عند وجود مانع، وهي طبعا خد ايه ففي العدة تمام ما ينفعش الخطبة، لكن في تعريض ممكن. اثنين، جواز الخطبة عند عدم الركون والرضا، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى مزيد الكلام في هذه الجزئية. السؤال بقى اللي بنختم به إن شاء الله هنا ويأتي بقى إن شاء الله بعد العيد، ما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ ما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ أدي مسألة. وهل يجوز خطبة المسلم على غيره كالذمي؟ واحد نصراني يتقدم نصراني وجي مسلم يتقدم النصراني يتقدم، هل يجوز المسلم ان يتقدم عن النصراني ولا ده حكم خاص بالمسلم؟ دي المسألة ودي امر واقع تمام. وهل يجوز خطبة المرأة وهي في العدة؟ وهل يجوز خطبة الرجل على اخيه الفاسق؟ صح؟ دي مسائل. اولا منشأ الخلاف في هذه المسائل مبني، عشان نتصور بقى المسألة، وارجو قبل المجلس اللي جاي نرجع نقرأ المجلس بقى من اول عشان ايه يبقى نتصور المسألة ونمشي ايه يبقى احنا فاهمين المسألة كويس. منشأ الخلاف في هذه المسألة من؟ وده اتدربنا عليها في كتاب بداية الولاد الرشد لو ذكرون، يجيب لك المسألة وديك تصورها. قبل ما اتكلم في المسألة بدي من تصور الايه المسألة ودي مبنية على ايه. خلاص المسألة بقت منتهى. فتصور المسألة فرع مهم جدا عن فضل المسألة، صح؟ والمسألة مش هتتصور لك الا لما تدرس شوف الخلاف جه منين، اسانيد متون، يبقى اجمعها ونقعها تمام من خلال السياقات هذه اقدر افهم من اين جاء محل الخلاف تمام. بعد الاستقراء في كلام الامام رحمه الله تعالى رحمه وسعه، يبقى منشا الخلاف في هذه المسائل مبني على بعض الروايات الوارده في الباب وكاد على فهمها او تاويلها بقرائن او بدون، وعلى مناط الحكم الوارد في السياق تمام. وعلى مناط الحكم الوارد في السياق الجمهور بيقول انه النهي يقتضي التحريم، لكن هل يقتضي الفساد او لا؟ الجمهور عنه يقتضي الايه الفساد، ومع ذلك خرج عن هذه قال هنا ان العقد لا يفسد، ان هو اذا خطبها وكان عالما بخطبة غيره وتم الخطبة له والاول بقى راح لحاله يقول لك ان العقد صحيح مع الاسم. طب لماذا عدها الجمهور المره دي؟ ايه مناط الحكم في السياق اللي الجمهور عد هذه القاعده ومشاها؟ يبقى هنا اعملوا مساله بقى سبقت في مطلع الكتاب البيوع، مساله ايه اللي هو اتحاد الجهه وافتراق ايه وافتراق الجهه، هل الخطبه شرط او ركن في العقد او لا؟ شفت بقى ازاي؟ يبقى ان شاء الله تعالى نرى هذا في مجلسنا القادم باذن الله تعالى لنرى المساله بتفاصيلها. يبقى ان شاء الله اسال الله ان يجمعنا واياكم على خير وان يبارك في المسلمين وفي الامه الاسلاميه بعيد الاضحى المبارك.